إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب. عباقرة الفكر
والأدب. رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير. حسين الطير.
عباقرة الفكر والأدب عبد الهادي السوجي. هو الشيخ العارف بالله سلطان العاشقين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم. يصل نسبه إلى الولي الكبير الشيخ سود بن الكميت المتوفى سنة 346 للهجرة، وينتهي إلى عك بن عدنان.
قبل ولادة الشيخ عبد الهادي السودي كان حكم الدولة في اليمن لبني رسول، ومؤسسها هو الملك عمر بن علي بن رسول الذي كان في بداية أمره نائبا للملك الأيوبي المسعود ابن الكامل منذ العام 626 هجرية. وفي عام 630 هجرية أعلن استقلال اليمن وقيام دولة بني رسول، والتي استقر حكمها لليمن 230 عاما تقريبا. وفي عام 858 للهجرة أعلن قيام دولة بني طاهر على أنقاض دولة بني رسول.
في هذا الظرف التاريخي الهام كان مجيء الشيخ الجليل عبد الهادي السودي، فقد كانت ولادته في سنة 72 و800 في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري أيام حكم الدولة الطاهرية في اليمن في قريته محل سود بناحية الزهرة في الجزء الغربي من اليمن.
ينتمي الشيخ الجليل إلى أسرة عريقة وشهيرة تعرف ببني سود، وهي من قبيلة ترجع إلى عك بن عدنان، وذرية بني سود ترجع إلى هذا الولي الكبير سود بن الكميت. ولهذه الأسرة أعلام بارزون ذكرهم المؤرخون اليمنيون وأشادوا بهم.
درس الشيخ السودي القرآن الكريم على يد والده إلى أن ختمه في صغره، ثم انتقل ورحل بعد وفاة والده إلى حرب، وتتلمذ هناك على يد الفقيه يحيى العامري الذي وصفه الإمام عبد الرحمن بن الديبع بالفقيه الإمام بقية المحدثين باليمن. وإليه يرجع الفضل في نبوغ الشيخ السودي بهذا العلم واشتهاره به وتدريسه له.
وبعد أن أجازه الفقيه يحيى العامري ارتحل إلى مكة المكرمة، درس فيها على يد ابن أبي كثير ونبغ في علم الحديث، ولقد أجازه علماء مكة بالإقراء والتدريس في مختلف مجالات العلوم الدينية.
ومنها انتقل الشيخ إلى المدينة المنورة بعد أن وصل إلى مستوى متقدم وغلب عليه هناك طابع التدريس للآخرين، إلا أنه مع ذلك صاحب شيخا جليلا في المدينة المنورة هو الشيخ أبي عبد الله النيسابوري الذي أفاده شيئا من علوم الصوفية في الحضرة، والسيد علي بن محمد السمهودي والمؤذن الشهيد في الحرم النبوي الشريف.
ثم انتقل إلى صعدة من المدينة المنورة، وهناك نشر الطريق القادرية وتبعه خلق كثير. ثم انتقل إلى صنعاء وفيها التقى بعلماء الزيدية فأفادوه في علم البديع والبيان، ولقد توسع في تدريس علم الحديث في صنعاء ونشر الخرقة الصوفية، وتحكم على يده خلق كثير في مقدمتهم الولي حسن بن غانم المنعم والإمام محمد بن علي السراجي الوشلي.
رحل إلى مناطق عديدة، وفي نهاية المطاف استقر سكنه في مدينة تعز في المعتبية القريبة من مسجده ومرقده حاليا. وفي مدينة تعز تربع على عرش الولاية فكان قطبا للبلاد وغوثا للعباد.
وكان الشيخ عبد الهادي منذ صغره شغوفا بالاطلاع على كتب الصوفية، وكان شيخا كريما زاهدا، فقد ورث من والده أموالا طائلة من العقارات والضياع والعبيد والإماء، وكان له 50 عبدا وجارية. لكنه أنفقها جميعها في مرضات الله تعالى، وأعتق عبيده وجواريه، واتجه إلى الله بكليته متجردا عما سواه.
لوحظ اهتمامه بعلم التصوف منذ صغره، فقد اشتغل به بعد وفاة والده، ثم إنه تعمق فيه في مكة المكرمة.
ولقد كان حريصا على الاطلاع على المؤلفات المختلفة منذ صغره في مكة المكرمة، ثم في المدينة، وفي رباط الذهوب في محافظة إب، ورباط المعاي في محافظة إب حيث شيخه عمر الغيثي، وفي تعز حيث كانت لديه مكتبة كان يرفدها بكل جديد.
ومن خلال إشارات كتاب المناقب لأحد أحفاده نجد ما يفيد تعمقه في علم الحديث وعلم القراءات والنحو والبديع والبيان والفقه وعلم الفرائض، حتى أجمع علماء تعز على أهليته لمنصب القضاء فيها، وأشاروا في ذلك للسلطان عامر بن عبد الوهاب الذي حاول توليته القضاء.
اسمه الحقيقي محمد بن علي السعودي، ويقال أنه من السودة، والسودة مناطق كثيرة في اليمن، وشهر عنه الجود والورع، وشعره خفيف الظل، وكان شاعرا وأديبا وتقيا حتى استحوذ على قلوب الناس، وأظنه كان في آخر دولة بني رسول، بل في آخر الدولة الطاهرية، حيث كانت اليمن ممتدة إلى أقاليم وإلى الويلات بعيدة عن الله، لم تكن يعني تحت حكم المركزي كما كانت في الدولة الرسولية مثلا أو في دولة الأئمة السابقين. كان سيدي عبد الهادي السوري يحبه الناس كثيرا ويعتقونه، وله أسعار كثيرة، وأما يخاطب بعض الصوفيين يقول فيها في قصيدة: يا مقعد العزمات يا عبد الهواء، يا بانيا والبين يهدم وبلاء، زرني أعلمك الهوى وفنونه، واشتم أنفاسي يزل عنك العناء. في هذا البيت واشتم أنفاسي يزل عنك العناء يدل على أنه على قدر كبير من الدرجات العليا في المعرفة، في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي التصوف، ولذلك يخاطب بعض أهل التصوف ممن بسر الكبار قلوه يعاتب فيها بقوله: يا مقعد العزمات يا عبد الهوى، أنت عزيمتك غير كاملة، يا مقعد العزمات يا عبد الهوى، يا بانيا أنت تبني بالذكر والصيام والهذا والبعد أفعالك، يا مقعد العزمات يا عبد الهوى، يا بانيا والبين يهدم ما بنى، يعيدك أكثر حتى أنك تهدم ما بنيته في السابق ببعض الهفوات التي ترتكبها أنت بنفسك. زرني أي تعال إلي، أعلمك آدم التصوف وأخلاقه وكيف تكون صوفيا كاملا، واشتم أنفاسي النفس إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، أي أخلاق وصفات الرحمة والمعرفة والحكمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. من خلال هذا المنطلق نعرف أن سيدي عبد الله السودي رضي الله تعالى عنه كان رجلا عظيما، حتى تتلمذ على يديه كثير من العلماء والأدباء والأولياء، وتخرج عليه كثير حتى سمي إلى الآن أنه شيخ مشايخ اليمن، وله قبر في تعز. الآن قالوا خربوه هؤلاء الدواعش، والناس يعتقدون فيه إلى اليوم.
قال عنه العيدروس في النور السافر ما نصه:
أحد الأولياء والمشائخ المشهورين في الأقطار، وأحد من تتنزل عند ذكرهم الرحمة، وكان من العلماء الراسخين والأئمة المتبحرين، درس وأفتى ثم طرأ عليه الجذب، وهي حالة تأخذ العبد إلى ديمومة الاتصال بالله، وصدرت منه أمور تدل على أنه من العارفين بالله، ورويت عنه كرامات، وله ديوان مشهور، وشعره رائق جدا على طريقة أهل التصوف، وحكى أنه كان ما يقوله إلا في حال الوارد مثل ابن الفارض، فكان يكتب بالفحم فوق الجدران، فإذا أفاق محى ما كتبه من ذلك. وكان تلاميذه بعدما علموا منه ذلك يبادرون بكتابة ما وجدوه من نظمه على الجدران فيجمعونه إلى بعض.
ومن مؤلفات الشيخ السودي
الرسالة في محبة أهل بيت الرسالة،
ديوان بلبل الأفراح،
ديوان نسيمات السحر ونفحات الزهر.
لقد كان هنالك عدد من الطرق الصوفية السائدة في اليمن، في مقدمتها جميعا الطريقة القادرية، وهي تلك التي تنسب إلى الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم الرفاعية والشاذلية وإلى آخره. وقد دخلت الطريقتان القادرية والرفاعية إلى اليمن في القرن السادس الهجري، وقيل أن دخول الطريقة الرفاعية كانت في القرن السابع الهجري، في حين عرفت الشاذلية بلاد اليمن في القرن التاسع على يد الشيخ علي بن عمر القرشي الشاذلي.
ولقد كانت طريقة الشيخ عبد الهادي هي القادرية، فقد جاء في المناقب أنه ألبس الخرقة القادرية حين كان يدرس في مكة المكرمة، ثم إنه قام بإلباسها غيره، كما لبس الخرقة القادرية أيضا برباط المعاين، وألبسه إياها الشيخ الفاضل عمر بن داود البشري الغيثي. والخرقة لدى الصوفية هي عبارة عن شيء مما يلبس كالشال يعطيها الشيخ للمريد، وهي بمثابة إجازة له على تلك الطريقة.
طبعا إن الشيخ عبد الهادي سودي يعتبر من كبار أقطاب الصوفية القرن العاشر، ولقد اشتهر شهرة كبيرة ليس في اليمن فحسب، بل وفي البلدان العربية والإسلامية، وكان له الشهرة العظيمة حيث تخرج على يديه الآلاف من المريدين والمحبين والتلاميذ، وضاع صيته وعرف بالمحبة بتفانيه في المحبة المحمدية وبتفانيه في المحبة الإلهية حتى سمي سلطان العاشقين. طبعا الشيخ عبد الهادي السودي كان يقول عن نفسه أنا ابن فارض اليمن، ويقصد ابن الفارض هو عمر ابن الفارض المصري الذي كان في القرن السادس الهجري والذي سمي بسلطان العاشقين في زمانه. الشيخ عبد الهادي السودي هو سلطان العاشقين في عصره وفي زمانه في القرن العاشر، وأيضا أصبحت قصائده فيما بعد تسمع وتنشد في أكثر الزوايا والأربطة لأنها جاءت ملائمة، فقصائده رضي الله عنهم متنوعة، تغزل في الجناب فتغزل ومدح الجناب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومن قصائده أيضا عبر عن أحواله وعن مواقيده، فمثلا من بعض قصائده: كيف حاروا فيك وعجبا، يا منى سمعي ويا بصري، أنت لا تخفى على أحد غير أحشى الفكر والنظري، أو على شخص به كما هن لم يشاهد صورة القمر، لو أزيلت عنهم برم ونعهم عن عالم الصور، شاهدوا معناك مبسطا ساريا في سائر الفطر، ودروا أن الحجاب هم عن جمال الناظر النظري، وقضى يعقوب حاجته وانتهى زيد إلى الوطري. الشيخ هنا يريد أن ينقل المريد من شهود الأكوان إلى شهود المكون، من شهود الأواني إلى شهود المعاني، يريد من مريده ومن تلامذته ومن محبيه إلى آخر إلى قيام الساعة، حتى يريد منهم أن ينشغلوا بمحبوبهم وبالجمال المطلق، الجمال الإلهي، جمال الله سبحانه وتعالى. فيقول في قصيدة أخرى: لست أنساه فأذكره، أنا فيه دائما الطرب، صلب الألباب محتربا، كيف لو يبدو من الحبب، وبه الأكوان قد فتنا، وافتتاني ليس بالعجب، ليته يا صاحب سلوبني، وهو في حل من السلب. يعني أن الشيخ تفانى في محبوبه، فكان لا ينظر إلا إليه، ولا يتكلم إلا عنه، ولا يسمع إلا منه، فهم في سكرة منذ بدأ عن أزاخيف اللواء والمنحنى. نعم، لهذا وبما ذكرته سمي سلطان العاشقين، حتى المشايخ الذين كانوا في عصره أشاروا إليه بأنه شيخ الوقت، وبأنه سلطان العاشقين وقطب الواصلين ومحراب الواقفين، فرضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا من أوى إلى جنابه، وسقانا من رحيق شرابه.
عاش الشيخ عبد الهادي السودي في فترة من أحرج فترات التاريخ الوسيط في اليمن، وعاصر محاولات البرتغاليين الأولى في غزو الشواطئ المتاخمة لها من شرق أفريقيا، كما عاصر نهاية الدولة العامرية التي كان أحد قضاتها، وعانى من النزاع المملوكي الذي انتهى بمقتل السلطان عامر بن عبد الوهاب واستيلاء المماليك على صنعاء ومجاورها، فضلاً عن مناطق السهول الممتدة على البحر الأحمر.
كانت الأوضاع السياسية العامة التي كانت قائمة حينها في العالم الإسلامي وفي اليمن ضمن الظرف الدولي الخطير الذي كان سائداً في تلك الفترة، حيث شنت القوى الصليبية هجماتها الخطيرة على المنطقة، والتي كانت تستهدف ضمن أهدافها احتلال مكة المكرمة وهدم قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلت بعض سفنها في إحدى المرات إلى سواحل جدة، مما جعل أفئدة المؤمنين في أنحاء العالم الإسلامي تهفو إلى قيام دولة إسلامية كبرى تذب عن حمى الإسلام والدفاع عن بيضته، بدلا من التمزق الذي كان يشل الجسد الإسلامي. والحروب التي كانت قائمة بين الدول الإسلام والظلم الذي كان يمارس ضد الشعوب الإسلامية.
عاش الشيخ عبد الهادي السودي في ظل هذه الظروف في عهد الدولة الطاهرية التي تم الإعلان عن قيامها في العام 858 للهجرة، وذلك على أنقاض الدولة الرسولية.
فعاصر الشيخ ملوك بني طاهر، لا سيما السلطان عامر بن عبد الوهاب الذي بدأ حكمه عام 894 للهجرة، والذي كان له المكانة الكبيرة في حكم الدولة الطاهرية التي تألقت خلال عهده، والتي وحدت اليمن كله تقريبا تحت رايته.
ولقد كان ملوك بني طاهر يعتقدون بالشيخ عبد الهادي الاعتقاد التام لشهرته بالولاية والصلاح، ولكثرة محبيه ومريديه، ولمحبة الناس واحترامهم له. تعرف ذلك من خلال زيارة السلطان عامر بن عبد الوهاب لمنزل الشيخ عبد الهادي السودي، وقد عرض عليه السلطان أمر توليته لقضاء تعز، فاعتذر رغم زيارة السلطان له في بيته لهذا الغرض وإعادة الأمر عليه مرة ثانية وثالثة.
وبعد مرور الزمن ونتيجة للظلم الذي أحدثه السلطان عامر بن عبد الوهاب من خلال الإبقاء على الأشراف الذين أسرهم في صنعاء تحت الاعتقال رغم مضي مدة طويلة على ذلك، إضافة إلى أخذه نصف أموال الوقف وضمه إلى بيت المال، حينها ذهب عقلاء مدينة تعز إلى الشيخ عبد الهادي يشكون له هذه التصرفات المنكرة التي أحدثها السلطان، فأرسل الشيخ رسولا إلى السلطان يطالبه بإلغاء هذه المواقف إن أراد الإبقاء على حكمه، ولم يستجب له السلطان بعد تكرار الطلب، فكانت نهايته.
وهكذا هم الصوفية، لا يرضخون للظلم ولا يسكتون عن الباطل، لا كما هو حال متصوفة اليوم الذين قبعوا في زواياهم فلم ينصروا الحق ولم يخذلوا الباطل.
وما كان المماليك الذين أسقطوا حكم عامر بن عبد الوهاب ليتمكنوا من ذلك النصر السهل لو لم تكن سفن البرتغال تذرع مياه البحار المحيطة باليمن، كما أن جنود الدولة العثمانية ما كانوا ليصلوا إلى هذه الأرض ويقتحموا جبالها وحصونها لو لم تكن طلائع قوات الاحتلال الأوروبي بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح قد اقتربت من الأرض العربية، وبدأت في تهديد الأماكن المقدسة للمسلمين وفي تهديد صلاتهم التجارية مع الغرب والشرق على السواء.
وفي عصر كهذا تلاقت فيه مصر والشام وتركيا، وأصبحت فيه اليمن محط أنظار العرب والمسلمين في مختلف بقاع الأرض، كان لابد أن تفيد الثقافة من هذا الاهتمام وأن تنعكس روح هذا المناخ على الحياة الثقافية وعلى الأدب بوجه خاص، كما أن اضطراب الحياة السياسية في البلاد قد جعل الشيخ السودي يتخلى عن القضاء مؤثرا عليه التدريس وكتابة الشعر في خلوات الصوفية، حيث كان تلاميذه يقومون بكتابته وجمعه، وألفوا منه ديوانين يتناقلهما الناس ويتغنون بقصائدهما في مناسبات الأفراح والأتراح. والانطباع الأول الذي تتركه قراءة شعر الشيخ عبد الهادي السودي يتركز حول رؤية صوفية إيجابية تكاد توحي بأن الإنسان ليس مطالبا بالغناء وإنما هو مطالب بالعمل وبتقوية الإرادة.
ويمكن القول إن الشيخ عبد الهادي السودي قد حرص أن تكون صلته الشعرية وثيقة بالخاصة والعامة من الناس على السواء، لذلك فقد جاء أحد دواوينه بلبل الأفراح، وكأنه بلغته الفصحى الراقية الأسلوب يتوجه إلى الخاصة. أما ديوانه الآخر نسيمات السحر ونفحات الزهر، فقد كتب قصائده بالفصحى غير المعربة والقريبة من لهجة الغالبية العظمى من اليمنيين، وحاول أن تكون بعض قصائد هذا الديوان مكتوبة باللهجة العامية الساحلية، وبعضها الآخر مكتوبة باللهجة الصنعانية. وإن جاء الديوان بأكمله مكتوبا بالفصحى غير المعربة التي تميل إلى تسكين أواخر الكلمات في الكتابة الشعرية كما في النطق، أسوة بما ظهر قبله من شعر العامية، وهو النهج الذي سار عليه شعراء هذا اللون من الشعر بعد ذلك، وكان في طليعتهم جميعا الآنسي والعنسي وشرف الدين أعلام الشعر الحميني بعده. مستمعين الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة أيضا في الجزء الثاني من عباقرة الفكر والأدب عن الشيخ عبد الهادي السودي.
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير.